القضية. تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. هذه هي المادة الثالثة من اتفاقية سيدا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. ما زال موضوعنا مع حضرتكم متصلا حلقاته بعضها ببعض، وهي اتفاقية سيدا أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكيف رضخت الدول ووقعت على هذه الاتفاقية بما وجد خلل فيها مع الشريعة الإسلامية ومع العادات ومع التقاليد ومع الأعراف حتى مع سلوكيات المجتمع الواحد. ترى ما الذي قهر هذه الدول على التوقيع؟ ما الذي غصبها على التوقيع؟ ومن الذي أمرها لهذا؟ وإذا كانت هنالك بعض الدول لم يتم توقيعها على اتفاقية سيداو بالرغم من أنها غير مسلمة، نصرانية مثلا أو يهودية كإسرائيل، فمن صاحب الامتياز الوحيد في تطبيق اتفاقية سيداو؟ نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معلمنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة بجمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم دكتور أيمن في حلقة جديدة وبرنامج القضية.
الله يحفظك دكتور محمد.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. دكتور، وحضرتك كأستاذ بالقانون محامي تعمل بالمحاماة، ألم يأتي إليك إحداهن لتختلع من زوجها مثلا؟
الحقيقة لا أعمل في قضايا الأحوال الشخصية مطلقا يا دكتور محمد.
لما؟
لأنك بتشوف أسوأ صورة للإنسان.
معقول؟
نعم.
من حيث ماذا؟
ربنا سبحانه وتعالى جعل بين الرجل والمرأة المودة والرحمة
والسكن
صحيح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
نعم.
وجعل بينكم مودة ورحمة.
فلو
تخيلت بعد المودة وبعد الرحمة وبعد السكينة بيتبدل ذلك كله إلى بغض ومقت، فتجد أن الرجل يريد أن هو يكيد للمرأة ينكل بها ولا يمسك بالمعروف ولا يسرح بإحسان، والمرأة لا تريد حقا بل تريد نكاية حينما تذهب إلى الشكاية. ممكن أمور تحل بالتراضي وبالود لكن المرأة تأبى ذلك، فبترى الإنسان في أسوأ صورته له، في صورة كفران العشرة وكفران العشير سواء من الرجل أو من المرأة.
تمام.
وأمور نفسية الحقيقة بيقود الشيطان في هذا الخضم، تجد الشيطان هو الذي يقود والأذن تصمه وتغلق عن سماع النصح. فالإنسان لا يقحم نفسه في مثل هذه الأمور، ولو نظرنا سبحان الله إلى مشاكل الأسرة لوجدنا أنها لا تحل في ساحات المحاكم إلا النذر اليسير. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهله. لكن علق على الإصلاح، يريد إصلاحا.
نعم.
وبالمناسبة يريد هنا يعود على
على الزوجين،
على الحكمين،
على الزوجين،
على الزوجين ليس على الحكمين.
لا ولا يصح ما ورد أن عمر رضي الله عنه أرسل حكمين وضربهما بالدرة وقال إن أردتما الإصلاح فعلتما. لا، كلام ده لا يصح.
رواية ضعيفة لا تثبت.
إنما إن يريد إصلاحا العائد هنا على الزوجين، فالنية إن شاء الله ما يكون خير وتقوى الله عز وجل بيسدد ويوفق الطرفين فيه.
طب تمام، من تداعيات اتفاقية سيداو في المادة الثالثة، يعني ما ملاحظات حضرتك قانوني ودستوري على هذه المادة من الناحية القانونية والناحية الشرعية؟
انت حضرتك يا دكتور محمد لو لاحظت وانت حضرتك بتقرأ هتجد ان فيه تكرار للفظ بما في ذلك التشريعي
سليم
او ترجمة التشريع.
تمام.
رغم انه نص عليها فين في المادة الاولى ورجع كرارها في المادة الثانية ويكررها في المادة الثالثة.
تمام.
فالنقطة هنا اللي أنا يعني هأشير إليها ونفصلها إن شاء الله إن هو بيغير العادات والتقاليد والثقافات قسرا وبطريق القوة وبطريق التشريع، ويفرض على الآخرين ما تراه هذه الاتفاقية. على الرغم من إحنا لما بنيجي نتكلم عن الإرهاب بنقول إن الإرهاب فرض الرأي على الآخر بالقوة والقهر، أنت بتفرض ما تراه على غيرك الذي لا يدين له بالقوة. طب لما اجي حضرتك الاقي هذه الاتفاقية بتفرض وتلزم وتفرض على الدول ان هي تسن من التشريعات ما تغير به الاعراف والدين والثقافة والتقاليد، كل ده تغيره باستخدام الايه التشريعات
سليم.
وهنجد هذا طبعا في امثلة كثيرة، منها يعني يمكن ايسر مثال رفع سن الزواج ل 18 سنة وتحريم الختان، ده كل ده بيفرض من خلال التشريعات. الكلام هنا ان الدول تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين.
هو المفروض ده هو المفروض يعني سن الطفوله في الشرع محدد بماذا يا دكتور؟
بالبلوغ
للولد والبنت.
للولد
والبنت. علامه بلوغ الولد والبنت ما هي؟
علامه البلوغ في بلوغ حقيقي. البلوغ الحقيقي عند المراه بالحيض، وعند الولد يعلم يعني بالانزال او بالانبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل اليهود ولا يعلم طبعا دول بلغ ولا لا، فكان ينظر الى من انبت. يعني يامر من ينظر اذا انبتهم عملوا معامله الرجال. وان كانوا دون ذلك عملوا معامله
يعني لهم لحيه يعني ولا
والمقصود برضه مش الانبات الظاهر، اللحيه كمان لو ما فيش لحيه العانه او ما شابه ذلك. فلذلك في سن حكم بقى اللي هو سن 15 سنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد من كان دون هذه السن ولم يقبله في قتال الأعداء
أساسا
يعني زي ابن عمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، زي أبو سعيد الخدري كان دون هذه السن فردهم ورد كثير من الصحابة. فاستنبط الفقهاء من هذه السن سن 15 أنها سن البلوغ الحكمي، قالوا دي سن البلوغ الحكمي. يعني إذا وصل 15 سنة يبقى خلاص فقد إيه بلغ وعومل معاملة البالغين.
تمام. لكن هنالك الشرع يفرق بين مسألة البلوغ الشرعي أو البلوغ الحكمي. إذا كان هذا في صدر الدولة الإسلامية فهل ينسحب هذا على الواقع الآن بالرغم من أن المعطيات قد تغيرت كثيرا على كافة المستويات المختلفة الأصعدة؟
النهاردة دكتور محمد المنطلق مش الشرع ولا المنطلق حاجة الناس. احنا بنقول النهاردة في مصالح مرسلة ولي الأمر له مطلق الحرية انه يحقق مصالح الناس دون مصادمة للشرع، اللي هي الامور غير المأمور بها والمسكوت عنها. الشرع لم يبينها ولا اتى بما يعني يتضمن الامر ولا يتضمن النهي.
يعني في اوامر ونواهي وبينهما المسكوت عنها
مباحات،
ولي الامر يتحرك في هذه
المباحات. ممكن يقيد منها زي انك تبني مبنى يقيدك في الارتفاع، زي ان حضرتك تقود يقيدك في السير في اتجاهات معينه، الشوارع اجباريه.
تمام.
ما هو الشارع رايح جاي يقول لك لا الشارع ده اتجاه واحد.
طب هل ولي الامر ان يلزم احد رعاياه مثلا على التزام الشريعه الاسلاميه ام هي حريه شخصيه لمن اراد ان يصنع؟
والله ما ادين لله به ان ما فيش حريه شخصيه في مجال الشرع. لانه امر من الله سبحانه وتعالى، وامر الله سبحانه وتعالى يقدم على كل امر.
طيب هيقال لحضرتك مثلا ان حتى كولي امر انت لا تحاسب الناس، انت تحاسب الناس ام الله عز وجل يحاسبهم؟
المولى سيحاسبني عنهم لاني راع ومسؤول عنهم.
طب هم احرار يا صاح يا رب، هم هكذا
يعني.
هل ألم في القران الكريم ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا؟ يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران
مهجورا. في نقطه دكتور طيب. محمد النبي عليه السلام الذي خطب بهذا القران الكريم
وان كلما جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم،
ده كان حال الكافرين والعياذ بالله. ده كان حال الكفار.
طب اذا صنعها المسلمون ما الذي ينبغي على ولي الامر عمله؟
والله ولي الامر النهارده ان كان ممكنا
ايوه
وله قوه وقدره بيلزم الناس على طاعه رب الناس سبحانه، وان لم يكن له يترك الدعاء يحث الناس على الخير وتفتح منابر الدعوه الى الحق والخير والعدل.
طب وين منعت الدعاء نفسها من الكلام والخطابه والدعاء؟
ما خلاص ده امر اخر بقى دكتور محمد، احنا كل مسؤول بين يدي الله عز وجل عما اخترعه المولى سبحانه. فاحنا طريقنا النصح وبذل النصح ولا نكتم الحق ولا النصح ابدا.
يعني لا يدخل هذا الكلام في اتفاقيه سيداو تحت الحريه الشخصيه دكتور ايمن مثلا؟
ما هي الحريه الشخصيه اللي بيقولوا بها ان نحن نسلم بها. يعني هل زواج المثلين هذا يدخل في اطار الحريه الشخصيه؟ خلاص يبقى ما فيش تحريم لأي شيء. يعني
طب ما هو كان عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مرض وكانوا يستخدمون المرض وعلام سيدنا لوط
لا من
كان في نفس القصة.
لا معلش معلش من قال لا أسلم بذلك مطلقا يا دكتور محمد.
سيدنا لوط ما كانش عنده ناس.
لا كان موجود. مين اللي قال على أيام النبي عليه السلام كان في المرض؟
مش كان في مرض؟
من قال هذا؟
في التاريخ موجود.
لم يثبت هذا مطلقا بحال من الأحوال.
أكاذيب.
الأكاذيب وأراجيف. لم يثبت هذا مطلقا. وأنا أحذر بهذه المناسبة اللي يذهب لكتاب الأغاني. أغاني.
الأصفهاني.
الأصفهاني. هذا الرجل المحترق. الرجل الشعوبي يعني. المحترق. اللي بيتضمن أكاذيب بل بهتان. والعياذ بالله. ويجي يتكلم ان هذا هو التاريخ لا يجوز هذا بحال من الاحوال. اللي يروح يجيب روايات الشيعة روايات الشيعة ويستند اليها اللي حرفت تاريخ الاسلام التاريخ الناصع ورمته بالاكاذيب والبهتان والزور وحرفت التاريخ واخرجته الى جهة اخرى واستند الى هذه الروايات واقول الروايات تاريخية. يعني النهاردة سبحان الله لو رميت انسانا في عرضه ونقل هذا الكلام يقال دي رواية ولا يقال هذا كذب وبهتان.
طيب دلوقتي الآن مثلا الدول الإسلامية هي في منظومة دولية أليس كذلك؟ بلى. المنظومة الدولية لها تخطيط ولها استراتيجية ولها دساتير ولها قوانين ولها أعراف والمسلمون ممكنون أم غير ممكنين كما ترى دكتور.
أنت حضرتك في نقطة يا دكتور محمد أنت رجل تعلم أن في ما يسمى بالعولمة. العولمة
هذا ما قصدت
قضاء على هويتك وقضاء على عقيدتك.
طب ما بمنطق التمكين حضرتك لن تقوم للمسلمين قائمة بعد هذا يعني لأن المسلمين غير ممكنين.
أنت النهاردة دكتور محمد إن كنت مجبر إن كنت مجبر فلا أقل إن أنت مش قادر النهاردة تمنع تقيم حد الخمر ما تخليش الخمر تنتشر في البلد.
البلد ليست حكرا على المسلمين فقط هناك ديانات أخرى موجودة في البلد.
جميل بس أنا النهاردة لما أجي مرخص للمسلم ما خليش المكان مكان محل عام ترتد الناس ما خليش الفنادق الخمس نجوم علشان خاطر النهاردة يبقى خمس نجوم لازم يكون في بار يا دكتور محمد.
يا دكتور ده من علماء الأزهر من يقول ان الخمر ليست محرمة اصلا
من قال ان هو من العلماء اصلا ومن قال ان
يمسى مصطفى راشد من الأزهر وغيره الكثير
ده اللي في استراليا.
نعم
طيب الأزهر اقروا على ذلك الأزهر
هو يعمل اسم الأزهر يعني يا الأزهر.
يا دكتور محمد لما الاقي واحد يقول تصفحت كتاب الله فلم أجد تحريم الخمر في كتاب الله تمام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قرن الخمر بالأوثان قرن الخمر بالأوثان ده ما يدلش على تحريمها
لو قال فاجتنبوه
لما ربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل الشيطان ده ما يدلش على تحريمها
لكن ليس هناك حتى تحريم مباشر
مش مباشر
طب ما القرآن استخدم لفظ التحريم المباشر يا أستاذنا حرمت عليكم كذا وحرم عليكم كذا
لو أذنت لي رجس هذه لم ترد في القرآن إلا كصفة لثلاثة أشياء فاجتنبوا الزور من فاجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
نعم
يبقى وسمت الأوثان بأنها رجس ولحم الخنزير لحم الخنزير وها هنا الخمر
تمام
واخد بال حضرتك
يعني
الرجس اللي هو النجس
النجس
النجس لذلك جماهير العلماء استدلوا على نجاستها بهذه الآية
انها نجسة بالنسبة.
طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاجتنبوه لما ننظر في كتب الأصول من الألفاظ التي تفيد التحريم التحريم لفظ الاجتناب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى
هو انا كلغه واراه اقوى من التحريم نفسه يعني لا تقترب التحريم ممكن يخالط الشيء لكن لا تجتنب لا تقترب
هو
اصلا
وما
هو اقوى
قاربه وما دنا منه وما اقترب منه طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل الشيطان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فهل انتم منتهون وعلق الايمان على الانتهاء والاجتناب يبقى كل دوت اقول في الاخر ما لقيتش تحريم ما التحريم بقى ايه يعني امتى يكون في تحريم بقى ان شاء الله في القرآن الكريم
مش درى كلام واسرى كلام عن الامام ابي حنيفة في مذهبه مسألة البتع والمزر والخمور المتخذة من الذرة
البتع والمزر ده كان في حديث ابي سعيد في حديث ابي موسى الاشعري لما ذهب هو معاذ بن جبل
اليمن,
كان المزر ده بيصنع من الذرة والبتع من العسل شراب النبي عليه الصلاة والسلام حديث في البخاري ومسلم عند في الصحيحين قال يا رسول الله رأيت المزر والبتع قال وما المزر وما البتع
ما كانش يعرفه ليس موجود في البيئة يعني
مش موجود خالص
تمام
فقال شراب يصنع من الذرة وشراب يصنع من العسل قال صلى الله عليه وسلم أمسكر هو أمسكر هو
من قال الآخر يعني.
نعم قال فكل مسكر خمر وكل خمر حرام
يعني.
أبو حنيفة عليه رحمة الله يرى إن العنب هو الخمر مصنع من العنب
تمام.
وغيره ليس خمرا إلا إن أسكر، فعند القدر الذي يسكر يكون التحريم، وقبل ذلك لا يكون التحريم.
طب يعني لو خد كاسة كده ولا كوباية ولا
ده غلط غلط يرده.
هناخد من ابو حنيفه بقى دكتور؟
لا ما مش بالهوى، مش بالهوى، نعوذ بالله من ذلك.
يقول لك في علماء الان اعلم من ابو حنيفه يا استاذنا، يعني ده كل الفقهاء عيال على ابي حنيفه.
يا دكتور محمد
انا حنفي المذهب في هذا،
لما يجتمع مالك
ايوه
مش كده والشافعي
والحمد.
واحمد محمد. وكافه الفقهاء حتى اصحاب ابي حنيفه في تخطئته في هذه المساله، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
نعم
شوف موطن عظة واعتبار. بعد منها ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مقابلة بين الطيب والخبيث. ومن ثمرات النخيل
والأعناب
تبه النخيل هو الأعناب تتخذون منه سكرا، ويؤدي إلى الشراب الذي يؤدي إلى الإسكار مكان الفضيع. حديث ابن عمر وحديث أنس إن الخمر كانت تصنع من خمسة أشربة ليس من بينها الخمر، ليس من بينها العنب.
العنب
العنب. طيب حضرتك النهاردة دكتور محمد لما أقول الويسكي ده أشهر شراب في العالم من الخمر، في حد هيختلف إنه من الخمر؟ حدش هيختلف نهائيا مش كده؟ طب بيصنع من إيه؟ يصنع من القمح والشعير من الحبوب، لأن الخمر منها ما يصنع من الحبوب، منها ما يصنع من الفاكهة، منها ما يصنع من الخضروات.
تمام.
طب انا عندي حضرتك،
طب ما كلها حاجات طبيعيه يا دكتور يعني.
طيب بس وصلت الى الاسكار وتغييب العقل، يعني حضرتك النهارده الفتكه في روسيا بتصنع،
يعني لو اكلت عنب كتير مثلا يذكرني بقى العنب حرام؟
ومن قال ان العنب محرم؟ العنب حلال اكله مش كده؟
لا لو اكلت كتير كده يعني،
لما احنا بنتكلم في الخمر الخمر اللي هي ايه؟
مضاف اليها كحوليات.
ما انا بقول لحضرتك مش شرط، ما يهمنيش صنعت من ايه.
اما
يعني الحبوب المخدره حبوب الصراصير وحبوب الهلوسة،
يعني علة التحريم على الإسكار.
النبي عليه الصلاة والسلام سأله وما المزر وما البتع؟ قال شراب يصنع من الذرة ومن العسل. قال أمسكر هو؟ العبرة مش اتصنعت من ايه ولا العبرة اسمها ايه، العبرة بالأثر بتاعها. أمسكر هو؟
طب لا بأس ماشي، كوب واحد لا يسكر يعني ما وصلش حد الإسكار بالمرة يكون حلالة؟
ما أسكر قليله فكثيره حرام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا ما أذكر كثيره فقليله حرام،
ما أذكر كثيره فقليله حرام، وما أذكر ملء الفرق منه يعني القدر الكبير عدة لترات فالحثوة منه حرام.
الحثوة
حديث أم سلمة رضي الله عنها.
وحديث لعن الله عاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه كله
مسند الإمام أحمد.
حديث صحيح هذا؟
حديث صحيح
صحيح. إذا وجد بقى في الأعراف الدولية هذه من باب المؤتمرات يعني ياخد كاس مجاملة
ما ينفعش يا دكتور محمد. لا يجوز يعني. بحال من الأحوال.
طب ما كده يكون الدين الإسلامي منعزلا عن المنظومة الدولية يا دكتور.
طب أنا أسأل سؤال يعني، الحقيقة أعجبني جدا التقرير السعودي الذي رفع إلى السيداو.
تمام.
هو بلزوم كل دولة كل سنة ترفع تقرير. التقرير السعودي الحقيقة جزاه الله خيرا يعني ردهم وقالهم ان الشريعة الاسلامية ليست شريعة دين، وانما هي شريعة دين ودنيا.
تمام.
والدنيا لا تنفصل عن الدين.
سليم.
ولا يمكن ان نقبل من الاتفاقات الدولية الا ما كان متوافقا مع الشرع. ولا يمكن ان نستلهم مصدرا لتشريعاتنا الا من الشرع. كان كلام واضح جدا وقوي جدا. قال ولذلك قمنا بالتحفظ على بعض المواد في هذه الاتفاقية. بيبين لهؤلاء أن دين الإسلام له خصوصية، والخصوصية ديت الأمم المتحدة بتحافظ عليه.
طيب مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنتم أعلم بشؤون دنياكم أو أمور دنياكم؟
ما قالش دينكم.
ما هي الدنيا.
طيب هي الخمر دي دنيا ولا دين؟ ده فيها حد من حدود الله عز وجل، فيها حد.
تمام.
ده أمور دين. الزنا ده، الزنا ده أمور دنيا ولا أمور دين؟ أمور دين ودنيا.
تمام.
مش كده؟ ده الشريعة لها خمسة مقاصد. منها حماية النسل وحماية العرض. سبحان الله يبقى بيحرم الزنا، منها حماية العقل بيحرم الخمر.
ربنا رب قلوب يا دكتور أيمن. يقال هذا، ربنا رب قلوب.
والله خلاص ما أصل في نقطة يا دكتور محمد، أنا ليا مبدأ. الإنسان اللي ده منطقه ما ضيعش وقت معاه بقى.
طب نعمل إيه
كده؟ خلاص ما دي أصل مش مشكلتي أنا، مش مسؤول عنه. لما يصل الانسان اللي ده منطقه ودي حياته يبقى خلاص، فاعرض عن الجاهلين، خلاص ما تشغلش بالك ده خالص، لان اللي زي ده ما تضيعش وقتك مع انه مفيش فايده فيه.
طب ففيما نتكلم نحن الان ولمن نتكلم؟
احنا بنتكلم مع العقلاء يا دكتور محمد.
اذا كان الاتجاه العام كله القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه وهذا فيه خرق للشريعه الاسلاميه وبمنطق حضرتك انا ماليش دخل بيه، طب منه حد
في الان؟ انا بتكلم الان النهارده ما يبقاش واحد يجي عايز يحل لي الخمر ويحل لي الزنا ويقول ربنا رب قلوب. من قال جاب منين ربنا رب قلوب ديت؟ جت منين؟ من عايز اعرف يعني ايه ربنا قلب قلوب؟ وهو القلب
إن الله لا ينظر الى اشكالكم ولا صوركم
هو القلب
ولكن ينظر الى قلوبكم.
هو ده وجه الاستدلال ايه؟ ده قلب فاسد مريض. القلب اللي يعرف الزنا ويعرف الخمر ده قلب مريض، سبحان الله، ده دخله ايه بالقلوب؟
ربنا غفور رحيم يا دكتور ايمن.
وماله وبرضه عذابه عذاب اليم يا دكتور محمد، مش كده؟
تمام.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما.
نعم.
لكن الانسان والعياذ بالله اللي هو في غفله يعني يمني نفسه الامان، يتمنى على الله الامان.
طيب تعليق حضرتك على الماده الثالثه.
الماده الثالثه هنا تتخذ الدول الاطراف. ده التزام موجه لمين؟
للدول الموقعه.
يبقى الزام من الاتفاقيه للدول.
ارهاب فكري هذا دكتور.
ارهاب فكري وتحقيق مناخ ضاغط يا دكتور محمد.
تحقيق مناخ؟
مناخ ضاغط.
ضاغط.
ضاغط على هذه الدول. على اساس اي دوله تتقاعس ترمى على طول مباشره بمعاداه المراه. وبالانتقاص من قدر المراه ومن حقوق المراه.
تمام.
دي نقطه النهارده موجهه للدول زي ما وجهوا ليها برضه ان تتخذ الدول وفورا وبدون تاخير الى اخره.
لي سؤال فكري بالنسبة لحضرتك يا دكتور، وفكرك يعجبني عموما بثقافتك الشمولية هذه. هل ما يتضح من اتفاقية سيداو هذه كنظرة عامة حرب ضد الإسلام تحديدا، أم هو مسألة صراعات سياسية وإيديولوجية وأمور حياتية؟
فرنسا دكتور محمد لما وقف وزير التعليم في فرنسا يصرخ ويهاجم بشدة أمريكا لأنها تقضي على الثقافة الفرنسية.
تمام.
وتحتويه في إطار العولمة. يبقى ده يدل على أن الغرب أدرك أن هذه العولمة موجهة ضده. لما حضرتك نيجي في كتاب فخ العولمة. فخ العولمة بتاع هانز شومان لما بيتكلم فيه عن إيه؟ عن الخطر الأمريكي القادم اللي بيحاول أن هو أمركة العالم في لفظه.
تمام.
يحول العالم كله الى مجتمع امريكي، التوجه والنهج والثقافة والفكر، تفكر وتعيش كالامريكان سواء بسواء. يبقى اذا الهدف من ذلك هو مش بس ان الغرب، ده الغرب النهاردة نفسه بيواجه هذا الخطر. لذلك الاتحاد الاوروبي لماذا انشئ؟ لمواجهة المادة الامريكي، لان النهاردة مفيش مجالات للاقزام، مفيش وجود في هذا العالم للدول الصغيرة. فلذلك انا اعجب جدا من المسلمين اللي بيهاجموا الخلافة الاسلامية وكأنها سبت لك وهم الخلافة الضائع ويسبوا الاخوان بسبب الخلاف. انا معلش رغم الاختلاف الفكري مع الاخوان، لكن الخلافة النهاردة دي ينبغي على كل مسلم ان هو يسعى الى اعادتها، لان ده الكيان اللي هتحترم من خلاله. هتتحرك النهاردة من خلال الدول العربية، جامعة الدول العربية، من خلال جامعة الدول الاسلامية. لازم تتحرك ككيانات، ما ينفعش التحرك الان كدول ما عندهمش مجال دلوقتي.
لكن الخلافه يعني سؤال نتلقى اجابته بعد الفاصل. الخلافه غير منصوص عليها شرعا لا بالامر المباشر في القران ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله النبي مجرد حادثه وصفيه او وصف لما سيكون عليه الزمان انذاك، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه لم يامر باقامتها. نتلقى تعليق حضرتك على هذا بعد الفاصل. فاصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
الله يحفظك ويبارك فيك دكتور محمد.
قبل الفاصل طرحنا سؤالا مفاده مسألة الخلافة، هي مسألة يعني كلمات وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون عليه الأمر آخر الزمان، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة لم يأمر بها امرا مباشرا وصراحا، اقيموا الخلافه مثلا. ومن يعارض فكره الخلافه يعرضها من هذا الباب. رد حضرتك.
ربنا سبحانه وتعالى خاطب الامه كامه واحده.
تمام.
كنتم خير امه اخرجت للناس.
تمام.
الخطاب هنا
للامه
ككيان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم وامركم جميع على رجل واحد.
تضربه عنقه
مش كده؟
تمام.
يبقى الكلام كله ايه؟ في أمة واحدة لم تتفرق
سليم،
وما ذكر التفرق ولا التحزب في كتاب الله إلا مذموم.
تمام.
التفرق والتحزب والتشرذم هذا مذموم
سليم.
وما أهينت الأمة ولا استبيحت بيضتها ولا ضعفت شوكتها إلا لما تفرقت
سليم.
يعني الأمة شوف حضرتك على مدار سنوات هي أمة واحدة.
طب الشاهد على الخلافة أي
وجودها وقيامها. هو اللي كان أيام سيدنا عمر ده كان إيه، وأبو بكر قبله وعثمان بعده وعلي.
هو سمي خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بعد سيدنا عمر كان أمير مؤمنين.
والأمير مؤمن ده كان على مين؟
على سيدنا عمر الخطاب.
على مين؟
على الأمة.
على الأمة.
على الأمة.
كان كم أمة ساعتها بقى؟
كانت أمة واحدة.
أمة واحدة مش كده؟
سليم.
كان في أمم؟
لا. لكن اتساع رقعة الإسلام يا دكتور يعني وانتشاره في كافة بقاع الأرض.
فتحت قبرص في عهده. يعني وصلت الدولة الإسلامية إلى أجزاء في آسيا، في أوروبا، في إفريقيا. كانت دولة واحدة لم تتفرق ولم تتحزم ولم تتشرذم. ثانيا النهاردة هو اسمها الولايات المتحدة الأمريكية مش كده؟ كم وخمسين ولاية؟
52
ولاية. الولايات المتحدة الأمريكية. محدش قال ان ده لا يورد في إنجيل ولا في توراة ولا في عهد قديم ولا جديد. ليه عاملينهم ما بتفرقهمش دول ليه؟ الاتحاد السوفيتي قبلها لما الانتهاء خلاص تفكك بفعلهم وفعل سياسة البلقانة اللي عملها بريجينسكي. النهاردة عملوا ايه؟ عملوا روسيا الاتحادية.
الاتحادية.
الاتحادية برضو فضم كيانات وكده.
الاتحاد الاوروبي.
الاتحاد الاوروبي بيتعامل ككيان واحد. عملة واحدة. طب ليه احنا اللي مكتوب لنا نتفرق؟ يعني العالم كله بيتحد.
هو مكتوب لنا ام هذه ارادة صنع القرار؟
هي ارادتهم واحنا بننفذها. احنا بننفذها الان.
ما الذي ينبغي على المسلمين عمله حيال ذلك؟
ما انا بقول لحضرتك النهاردة يعني
وإن تكلمت بالخلافة الموضوع منتهي. وهنالك منظرين ومفكرين بحاولنا تقويض فكرة الخلافة هذه لأنها بمنطق الإنسان خليفة الله في الأرض أم ذرية يخلف بعضها بعضا. ليس هنالك في التنظير السياسي مصطلح سياسي أو كيان اسمه خلافة.
وفي مصطلح اسمه الولايات المتحدة الأمريكية، في مصطلح اسمه الاتحاد الأوروبي. اشمعنى يعني؟ عايز أعرف يعني ما تكلمش لي عن هذا الكلام. يعني ليه النهاردة لا يأتي الضعف والخوار إلا إلينا؟ لما نيجي نتكلم عن الاتحاد ما فيش اتحاد ولا فيه خلافة ومحدش تكلم مطلقا على الوقت.
طب من اللي يبقى خليفة بقى حضرتك؟ ما فيش خليفة دلوقتي مع تطور الأنظمة السياسية.
يا دكتور محمد لو اجتمعوا في كيان وزي الاتحاد
طب ما كان الأوروبي. موجود يا دكتور في السلطان عبد الحميد الثاني وهو فشل.
وكل واحد يحكم بلده هو فشل وافشل لاسباب كثيره وضعف فعلا كان موجود يا دكتور محمد لا ان فيه والا يكون راجل بتعامى عن حقائق التاريخ.
ما هو كمان بقى خلاف عطاك، هل من المعقول الان ان يكون خليفه يورثها لابنه وابنه يورثها لابنه؟ ده ما كانوش طايقين واحد يورثها لابنه حضرتك. الجمهوريه الصغيره
أولاً
يورث الخلافه لابنه.
اولا يا دكتور محمد انا ما تكلمتش عن شكل حكم. ولا انا بضع لي قواعد الان، بتكلم عن مبدا مش كده؟
تمام.
ما تكلمتش ولا قلت فلان بعينه يمسك ولا قلت ان يبقى مبدا وراثي ولا ملكي، لم اقل هذا مطلقا.
يعني فضلتك عايز تقر المبدا الاول ثم تنظر الاليات كيف تتم.
الدول تتحد معا في كيان واحد يحترم على مستوى العالم، كيان يحترم على مستوى العالم.
طب كان جمال الدين الافغاني كان عنده فكره الجامعه الاسلاميه.
جمال الدين الافغاني
وأفيضت بالجامعه العربيه
الشيعي الرافضي. الشيعي الرافضي الذي كان
دايماً انت يعني كده بقى تكسر الرموز المعروفه. جمال الدين الافغاني شيعي؟
شيعي رافضي.
جمال الدين الافغاني؟
جمال الدين الافغاني شيعي رافضي. وان امد الله عز وجل في امرنا دكتور محمد
لابد ان نتناول هذا الموضوع.
لا ده انا اجيب لحضرتك مجلدين يتكلم عنه وجايبين مكاتباته للشيعة اللي كانوا موجودين في ايران وفي العراق وصلته بالملالي وحضرتك المخطط اللي كان بيسعى ليه والبيت اللي كان موجود فيه في ايران. كل ده معروف. جمال الدين الافغاني هذا كان من الشيعة.
ده مجدد.
ما هو حضرتك
مجدد.
ما شوف حضرتك النهارده
وقيل اتهم بالماسونية لكنه اعتذر، قال دخل محفل ماسوني وهو لا يدري انه ماسون. يعني هو لا واعتذر عن هذا. هو الامام محمد عبده اعتذر عن هذا.
انا شوف حضرتك اللي يعنيني ايه يا محمد ان انا قلت ان هو شيعي رافضي.
يا دكتور انا في انتظار الكتابين ونقيم حلقات لهذا الموضوع بالفعل. ومحمد الامام محمد عبده ايضا.
الامام محمد عبده راس المعتزله في هذا الزمان يعني عليه رحمه الله رد كتب الثوره.
الامام مجدد يا دكتور.
على التراب اللي كان بيمشي عليه على دماغه يا دكتور محمد. بس انا اتكلم له قدره له احترامه. لكن انت حضرتك بتسالني انا بجاوب ولا يستطيع ان انا اكتم امر. الامام محمد عبده عليه رحمه الله كان معتزليا ولذلك حضرتك لما تنظر في سورة الفيل انظر إلى تفسيره وانظر إلى محمد رشيد رضا الذي تأثر به
وإن كان هو نهج تفسير المنار
نهج السلف لكن فضلت عنده أمور عقلية ما زال متأثرا بها لتأثره بالشيخ محمد عبده عليهما رحمة الله.
طب ده كده محمد رشيد رضا أبو الأعلى الموجود أيضا
لا أبو الأعلى الموجود خط تاني وده رأس الفكر الجهادي في العصر الحديث أبو الأعلى الموجودي يعني ده
أنا في انتظار كتابين حول جمال الدين الأفغاني بالفعل لابد أن نبحث علماء الأمة وكيف أثروا فيها
وبنقول دايما بنتلمس الأعذار ليه وعليهم رحمة الله ومن أحسن فيعني ندعو له بالمثوبة
له الحسنى
وبالثواب المضاعف ومن أساء فنسأل الله أن يقبل اجتهاده ويغفر ذنبه وأن يجازيه عنا خير الجزاء.
طيب ملاحظات حضرتك على اتفاقية سيداو ألا ترى أنها تجعل الأمة تنسلخ عن المنظومة الدولية؟
ما هو حضرتك النهاردة المقصود من السيداو أن تنسلخ الأمة من الهوية الإسلامية.
طب فسر المادة الثالثة كيف تعمل على
هويتها وتندرج في العولمة الاجتماعية الثقافية اللي يراد للأمة أن هي تزف فيها.
كيف تشارك المادة الثالثة في هذا الاجتماع؟
المادة الثالثة أول شيء هنا بيقول أن الدول بتتخذ بيلزم الدول
تمام
هذه الدول هتعمل جاهدة وفي التزام عليها ان هي في جميع الميادين وشوف حضرتك لفظة جميع الميادين ديت هنا لفظة من الفاظ العموم والشمول
سليم
وبعد ذلك يقول ولا سيما يجي يخصص الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكلام ده دكتور محمد انا عايز اشوف هنا السياسية السياسية كانت المرأة زمان ليس لها حق الانتخاب يبقى تنتخب كويس
سليم
لا ليس فقط ده كمان ترشح نفسها حاضر ترشح نفسها
ده بقى لها كوتا
لا ده ليها كوتا كمان طيب ده غير كده كمان
حقها المشاركة في الحياة السياسية شرعا
شوف حضرتك بقى دي هنتكلم فيها في المادة السابعة بقى وهي بترشحها لرئاسة الجمهورية تفصيلا يعني
تمام
هيجي بعد كده حضرتك شوف السياسية اذا هتكلم هيرجع فصلها مرتين بعد كده في مواد مستقلة والاجتماعية الاجتماعية اللي هي ايه بقى دكتور محمد هنا قصده ايه بالاجتماعية قصده بالاجتماعية حق الزواج والطلاق تتجوز او متتجوزش ده امر يرجع ليه تعيش بدون زوج تعيش بدون زوج ماشي بس يكون لها حق ممارسة الحياة الزوجية بغير ميثاق ولا عقد زواج
بمعنى
اباحة الزنا على النحو الذي
المادة يعني هل هذا مفهوم من هذه المادة
تطبيقاتها هتيجي ان شاء الله ما هي التطبيقات هي اللي بتبان يا دكتور
سليم
كده
سليم
المواد الاخرى الاتفاقيه لا تتجزأ المواد الاخرى تيجي
طب ما هو الم تكفل الشريعه الاسلاميه للمراه حق اختيار الزوج وحق الانفصال
عنه بس لم تكفل
او عقد الزوجيه
حق الزنا
والذمه الماليه
لم تكفل لها ان هي تنسب اليها ابنها من
ما هي الماده لم تقل زنا الماده لم تحض على الزنا ولم تتكلم عن
الزنا حضرتك يا دكتور محمد هنشوف تطبيق الماده
هي تكفل حق المراه افتح صدرك يا دكتور
لا
لانه
لا
هناك مثلا في بعض البلدان من يكرهون فتياتهم على الزواج بأناس معينين من يزوجونهم دون السن القانونية
طيب من قال
من يرفضون من يحببنه أولادهن
الكلام أو اللي أنا بقوله والكلام اللي حضرتك بتقوله حمال أوجه كلام يحتمل الصواب والخطأ وكلام حضرتك يحتمل الصواب والخطأ
تمام
إيه اللي هيرجح هذا الأمر
التطبيق العام
التطبيق ليهم ده في المواد الثانية بقى وكاتب الكلام هنا بإجمال
سليم
مش كده جزاك الله خيرا أنت بتقدم إحسان الظن إلى الآن
نعم
وأنا هفترض ذلك لكن طيب. خليني إنسان سيء الظن الآن
حشاك.
لحد ما يتبان إن أنا كنت مخطئ وأنا أعتذر لهم على الملأ
عشاك
تمام لكن حضرتك هتشوف التطبيقات بعد كده
طيب
الحياة الاجتماعية إن المرأة لا تقيم في بيت أبيها ولا تلزم بالسكن في بيت زوجها ولا تلزم بالزواج اصلا ويكفل لها حق الانجاب وحق تلقي الاجهاض الامن الى غير ذلك تمام والثقافيه
الاقتصاديه اولا
الاقتصاديه حاضر الاقتصاديه
طبعا الاسلام كفل لها ذمه ماليه مستقله ولها ان تعمل واذا اعطت زوجها مالا يكون صدقه
كلام مش مخالف فيه ابدا
طيب.
مش مخالف فيه نهائي
طيب.
وان اجر المراه
هناك بقى في ازواج بقى يقروا نسائهم وزوجاتهم على اخذ رواتبهن واموالهن
الجزئيه دي خالص تمام
طيب.
لكن هو يقصد بها امور اخرى على فكره زي ما كانت المراه لا يحق لها اصدار سجل تجاري الا باذن الزوج في بعض البلدان وكلام زي كده هو يقصد هذا لكن انا مش هعقب لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا اقر به ان فعلا في ظلم كان بيقع والمراه ليها ذمه ماليه مستقله اقتصاديا انا مش هتكلم في النقطه دي لكن انا اشير الى الثقافيه
طيب
الثقافيه حضرتك اللي هي يا دكتور محمد هتبين الماده الخامسه بعد كده والماده السادسه اللي بيقصد بها تغيير ثقافة المجتمع بنظرته إلى الأمومة، بنظرته
يعني
إلى الأسرة، إن النهاردة الأسرة زوج وزوجة وأبناء، مش كده؟ لا، المفهوم التقليدي ده مرفوض. هو حضرتك النهاردة دكتور محمد، الدول هتتخذ في جميع الميادين تشريعات وسن قوانين عشان خاطر يغير ثقافة ايه؟ ثقافة ايه اللي هتتغير بالنسبة للمرأة؟
يعني مرحلة تعليمية تتعلم،
مش كده؟ طب اذا كانت المرأة تتعلم والمرأة في الوقت اللي احنا وقعنا فيه على الاتفاقية وزيرة، مش كده؟ وسفيرة في مصر،
ما هي دي يعني الثقافية جاءت حتى تتبوأ المرأة هذه المكانة.
طب واذا كان المقصود هنا بالثقافية اللي هي مش النظرة اللي حضرتك بتتكلم بها، لا ده النظرة اللي المجتمع بينظر بها الى الاسر المثلية، الى الشذوذ، الى العلاقات الاسرية النمطية،
يقصدون هذا بالثقافية؟
يقصدون هذا بالثقافية. وخلي كلامي ده هو مرجأ الان، مرجأ الان خالص. لما تيجي النصوص الاخرى والله يسعدني انك تخطئنا يا دكتور محمد، تقول لي انت كده ظلمت الناس دول وانت كنت انسان سيء الظن بهم.
ربنا يكرمك، نتعلم.
هيبان هيبان يا دكتور محمد من البنود الثانيه. فاحنا بس نرجئ النصوص ده
تمام
لحد من ايه ما نتكلم، ماشي؟
طب ندخل على الماده الرابعه.
لا، في بقى نقطه هنا لسه اللي هي حضرتك، وذلك لتضمن لها.
ايوه،
كل الكلام المقدمه دي لتضمن لها يا دكتور محمد ممارسه حقوق الانسان، ماشي،
والحريات
السياسيه. حقوق الانسان دي حط تحتها 100 خط، مش بقلم احمر، ده بقلم اسود.
لما
ممارسه حقوق الانسان،
اولا لا تكفر الشرع الاسلامي حقوق الانسان
اللي هو
حق المسكن والمشرب والملبس والمأكل.
شوف حضرتك يا دكتور محمد، لانك انسان نقي لنزكيك على الله،
بارك الله فيك،
وانسان طاهر لنزكيك على الله، شوف فكرك منصرف لايه؟ لحقوق الانسان اللي هي الحد الادنى لاي حياه كريمه لاي انسان.
تمام.
طب اذا كانت حقوق الانسان بتشمل حق المراه في ان تجهض، واذا امتنع الطبيب عن اجهاضها من الزنا يكون معتديا على حق من حقوق الانسان ومنتهكا ومرتكبا لجريمه جنائيه ينبغي ان يعاقب عليها. اذا كان الامتناع عن تقديم المواد العازله التي تحول دون المراه التي ترتكب السفاح وبين الحمل يعد محاربا لها في حق من حقوق الانسان. اذا كان الزام المراه بان هي تقيم مع زوج، ده يعد كذا. اذا كان قوامه الرجل في البيت تعد انتهاكا لحقوق الانسان. يبقى الكلام ده يكون حكمه يا دكتور.
وكل هذا الكلام من اين يا دكتور؟
من اين؟ طيب برضه هنرجئه
للواقع،
اللي هنشوف في التطبيقات اللي جايه، هنشوف التطبيقات اللي جايه، ونجمع المواد جنب بعضها ونشوف الماده دي قالت ايه والماده دي فسرتها في ايه. ما هو بيجمل ويفصل. فان شاء الله يا دكتور محمد الماده ده اهي.
طيب، والحريات الاساسيه والتمتع بها على اساس
هي الاساسيه. انا عندي السياسيه، يعني عندي حاجه الاساسيه. طيب حاضر. والتمتع بها على اساس المساواه،
وكل وذلك لتضمن لها ممارسه حقوق الانسان والحريات الاساسيه والتمتع بها على اساس من المساواه مع الرجل.
طيب برضه المساواه ديت هنشوفها هل هي موافقه للشرع ولا مصادمه، بس نرجع الماده باسرها ان شاء الله الى جوار مواد اخرى هنعرض لها ان شاء الله، وهنشوف فعلا اللي انا بقوله ده تجني على هؤلاء الابرياء المساكين وبرميهم ظلما وبهتانا ولا ده عين الحقيقه.
طب نكمل في الحلقه القادمه، لان انتهى بساط الوقت بتاعتك قدامنا، لكن حضرتك تتحفظ في عجاله على مساواه المراه مع الرجل؟
في نقطه يا دكتور محمد انا عايز اقولها. انا النهارده مش انا اللي ضد المراه، وقلت الكلام ده اكثر من مره.
لا، مفهوم حضرتك المصطلح مساواه المراه مع الرجل
بميزان الشرع،
تجيزه ام لا تجيزه مساواه المراه مع الرجل؟
اذا قلت ان اجيزه يبقى مخطئ، وان قلت لا اجيزه يبقى مخطئ، لان في امور المراه كالرجل فيها سواء بسواء. لما ربنا فرض الصلاة فرضها على الرجل وعلى المرأة، الرجل بيصلي الظهر 4 ركعات والمرأة بتصليها 3، بتصليها 4 زي هذا الرجل.
سليم.
أصل التكليف المرأة
لا في العبادة الرجل. لا حرج،
مش كده؟
في المعاملات
في الأمور المدنية والذمة المالية لها ذمة مالية، مش كده؟ لكن هل أسوي بين ابني وبين ابنتي في الإرث؟ ينفع أقول مساواة هنا؟ يبقى في أمور المساواة فيها واجبة وفي أمور المساواة فيها محرمة لا تجوز. فإطلاق المساواة هذا خطأ، اطلاق المساواة هذا خطأ. لما اجي اقول مساواة بين الرجل والمرأة في الولاية العامة، لا، يبقى خطأ والف خطأ، الامر لا يقبل. مش لان انا ضد المرأة، انا قلتها وبكررها، المرأة دي هي الام، المرأة هي الخالة، المرأة هي العمة، المرأة هي الزوجة، هي البنت، هي الاخت، سبحان الله العظيم.
يعني اذا لما يتردد على لسان الاطفال يعني البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد
يا دكتور محمد. انت رزقت
هي الان تعمل وتمارس
بابناء وبنات مش كده؟
نعم الحمد لله
ولكليهما الحب في قلبك
الحمد لله كده صحيح.
هل عمرك حسيت ان انت بتحب البنت اقل من الولد او بتحب بنتك اقل منك؟
كل الاولاد درجه واحده
مش كده؟
طبعا
سبحان الله العظيم. يبقى ازاي النهارده
والله البنات يزددنا اصلا
ده شوف حضرتك سبحان الله العظيم سبحان الله
والله
يعني لا يمكن النهارده الامر مش امر نديه. شوف الاتفاقيه دي عملت ايه؟ عملت كان الامر حرب وصراع وصراع يعني لا ينتهي ونار لا تنطفئ جزاها. ليه يعني عاملين حرب وبيقولوا
ربما لثورة على بعض التقاليد.
انا اقول لك في الحلقه القادمه
وليكن هذا مفتاح. ليه النساء في مكه لم يكن لهن صوت ولا مشوره وفي المدينه كان لهن وحينما ذهبنا نساء مكه الى المدينه تاثرنا بهم اليس كذلك؟
نقطه دكتور محمد
اليس كذلك؟
نعم طيب يعني. في نقطه حضرتك النقطه اللي بتكلم فيها دكتور محمد هي ان المقصود هنا عدم ذكر الاسره مطلقا. الاتفاقيه دي لما تعرض ذكر الاسره الا الاسره غير النمطيه
تمام
واخد
نتعرف على هذه
تتعامل المراه كفرد وككيان مستقل في نديه مع الرجل وفي رغبه جارفه في القضاء على الاسره.
طب هو ليه ما حضرتك تستعمل مصطلح نديه مع الرجل؟ هي المراه اقل من الرجل يا دكتور؟
وليس الذكر كالانثى.
ده كلام ام سيدنا مريم.
ده بتقول عن مين؟ هي اللي بتقولها عن بنتها ليا بنتها اللي احب الناس الى قلبها
تمام
كده في مقام يا
دكتور. لا لكن في العمل في انها كانت تقوم بعماره المسجد الاقصى بالسدانات
امراه افضل من الاف الرجال امراه في تقواها ودينها وعبادتها تعدل ملايين الرجال
سليم.
وافضل من ملايين بل عشرات الملايين من الرجال لم ننكر ذلك. لكن انا بتكلم كاصل النهارده دي ليها مقام ودي ليها مقام. انا ينفع اقول الام احسن من الاب او الاب احسن من الام؟ دي لها مجال ودي لها مكان. لكن في مقام المراه فيما ينفعش تتولاه.
صحيح. نكمل معاك في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. دكتور ايمن شكرا لحضرتك على هذا اللقاء.
يعزك ويحفظك
باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه. اشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور ايمن خليل. شكرا لك سيدي على ذلك.
الله يعزك ويحفظك.
وحتى ضمان لقاء جديد مكملين المسيره مع حضرتكم واتفاقيه سيداو في ميزان الشرع. تقبل رقم نيات وعطر تحياتي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.